بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ثمرات المسألة، مسألة مقدمة الواجب. ذكرنا سابقا جملة منها، خمس ثمرات، وبقي منها الثمرة السادسة، وهي حاصلها أنه بناء على القول بالملازمة، يعني بناء على وجوب مقدمة الواجب، باعتبار هناك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة، فلو كانت المقدمة محرمة كانت مقدمة الواجب محرمة، كما لو ركب الدابة المغصوبة إلى الحج باعتبار يريد أن يذهب إلى الحج ولا بد أن يقطع المسافة في المقام، فركب الدابة المغصوبة. من جهة بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بناء على الملازمة فيكون السير واجبا، السير إلى مكة، وبناء على أنها محرمة باعتبار أنها بدون إذن الغير، ركب الدابة بدون إذن الغير، غصبها من الغير ركب عليها فهي محرمة. فقالوا بناء على الملازمة تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني حكم حكم اجتماع الأمر، وأن ماذا تقول هناك نقول هنا، بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. فإذا كانت المقدمة محرمة كما لو ركب الدابة المغصوب إلى الحج، بناء على ذلك قالوا تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل تقول هناك بالجواز بالامتناع، نقدم جانب النهي كذا إلى آخره. هذا الكلام، طبعا هذه المسألة الثمرة نسبت للوحيد البهباني رحمه الله، نسبت له هذه الثمرة، هذه الثمرة السادسة نسبت له. ولكن الأعلام ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله أشكلوا على ذلك، على الثمرة التي ذكرها أو التي نسبت للشيخ الوحيد البهباني، أشكلوا بثلاث إشكال أو بعدة إشكالات في الواقع أشكلوا عليها. قالوا يا جماعة الخير، أصلا مسألة اجتماع الأمر والنهي لها حدود ولها شرائط، يعني لا يمكن كل مسألة أن نقول هي داخلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني هناك ضوابط، هناك ضابطة لدخول المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هناك ضابطة لا تنطبق هذه الضابطة على مقدمة الواجب، لا تنطبق. ما هي هذه الضابطة؟ قالوا الضابطة في مسألة اجتماع الأمر والنهي يرد الأمر على عنوان ويرد النهي على عنوان آخر ويتصادقا في الخارج على شيء واحد، هنا تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. مثلا باب المثال، لو قال المولى صلي صلي، الصلاة عنوان هو الواجب، وهي الصلاة هي جهة تقييدية للحكم، يعني لابد من قصد الصلاة، جهة تقييدية الصلاة، صلي الأمر وجوب حكم والعنوان هو الصلاة الواجب، طيب. ثم قال المولى لا تغصب، نهى عن غصب، يعني لا تصرف في مال الغير بدون إذنه، نهى عن غصب. السلام الله وبركاته. الأمر تعلق بعنوان وهو الصلاة، والنهي تعلق بعنوان آخر وهو الغصب. زيد من الناس، أخذ باعتبار زيد هو يحب الصلاة، زيد وإن ما أذن يضع المصلي كذا ويصلي زيد ولو في الشارع في الكذا. وبعض الناس أنا أعرفهم لما يصير وقت الأذان يؤذن في الشارع وأن مكان يؤذن باعتبار أنه مستحب، يرجع بالمستحب مصلح الحال. أحيانا هذا مستحب يعرض عنوان آخر، يعرض كذا، ولا لا أصلا لا يعرض شيء عنده، هذا أذان والأذان جميل. فوين ما كان صار يؤذن في الشارع في المكان، وين ما كان شاهد الحال. زيد صار وقت الصلاة زيد اعتبار أنه اللي صلي، وأمامه أرض الغير زيد، دخل في أرض الغير صلي، هذا أرض الغير مصوفة، دخل على أرض الغير بدون إذن الغير، لم يستأذن، دخل على وصلى زيد. هنا وقع الكلام في هذه الصورة، من جهة صلي من جهة لا تقصد، عندنا عنوانان، في الخارج تصادقا على فعل واحد، يعني هذا الفعل في الخارج هو صلى وهو غصب، هو صلى الله وبركاته، هو صلى وهو غصب. هنا وقع الكلام، يمكن الاجتماع أو لا يمكن، وإذا ما أمكن الاجتماع نقدم جانب النهي أو جانب الأمر، وكيف على المسألة هناك نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. طيب هذا ضابط، أو هذه هي ضابطة مسألة اجتماع الأمر والنهي، أن يرد عنوان الأمر على عنوان والنهي على عنوان ويتصادقان في الخارج على شيء واحد فيقع الكلام بين الأعلام. قالوا هنا لا ينطبق الحال، قالوا يعني ضابطة اجتماع الأمر والنهي لا تنطبق هنا. آخر ليش لا تنطبق؟ قال تعال خلينا نشوف تنطبق أو لا تنطبق، خلينا نشوف القصة وين. طيب الكلام وين؟ في مقدمة الواجب، والكلام هنا. الوجوب المقدم، الوجوب لما نصب على المقدمة ليست جهة تقييدية، إنما هي جهة تعليلية مقدمة، يعني إنما وجب لأنه مقدمة. يعني مثلا السير إلى مكة، هذا السير في الخارجي، هذه الحصة من السير إنما وجبت لأنها مقدمة، يعني العلة هي المقدمة. إذا لم ينصب الحكم على عنوان المقدمية، صب على الفعل الخارج مثلا على هذه الحصة على السير. طيب تعال إلى الغصب، والغصب فالغصب أيضا قالوا أنه المغصب المحرم هو الفعل الخارجي، الركوب على الدابة، الركوب على الدابة هو المحرم، وبناء عليه ما عندنا عنوانان، عندنا عنوان واحد وهو ركوب الدابة، من ناحية هو غصب هذا ركوب الدابة، ومن ناحية هو مقدمة، يعني واجب، عفوا واجب، من ناحية واجب في الخارج بعد. فلم ينصب الأمر على عنوان والنهي على عنوان آخر، أو في الغصب قد نقبل أن الغصب جهة تقييدية، عنوان الغصب للنهي، لكن المقدمة هي جهة تعليلية بالأشكال، جهة تعليلية. قالوا إلى هنا، قالوا نقول وبناء عليه في هذه الصورة الأمر لم ينصب على عنوان والنهي على عنوان آخر وتصادقا في الخارج على شيء واحد، حتى يقال دخلت المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن عنوان واحد، وهذا السير في الخارج من ناحية واجب ومن ناحية محرم. إذن هذا يدخل في مسألة إما النهي عن المعاملة أو النهي عن العبادة. ما هو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين النهي عن العبادة والنهي عن المعامل؟ وين الفرق؟ أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي الأمر ينصب على عنوان والنهي على عنوان آخر، ويتصدقان في الخارج على فعل. أما في النهي عن العبادة لا، نهي عن العبادة الأمر والنهي ينصب على عنوان واحد، صلي لا تصلي في الدار، والصلاة بالنتيجة صلي لا تصلي في الدار، لا تصلي في الحمام. وهكذا بالنسبة للمعاملة. الفرق أن في النهي عن العبادات والنهي عن المعاملات الأمر والنهي ينصبان على عنوان واحد. أما في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا، الأمر ينصب على عنوان والنهي على عنوان آخر، ويتصادقان في الخارج. إذن أشكلوا على هذا الكلام للمنسوب للوحيد البهبهاني رحمه الله، يعني على ثمرة القول بوجوب المقدم، أشكلوا عليه بهذا الإشكال، وهو أنه لا، مسألتنا لا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. الجواب: انصافا هذا الإشكال ليس بإشكال قوي. ليش؟ أما في النهي واضح، أقول يا جماعة الخير الغصب جهة تقييدية، لا تغصب. نعم له أفراد متعددة في الخارج، الغصب مرة يدخل أرض الغير، يركب الدابة المغصوبة، يأخذ بيت فلان، يأخذ مال فلان، ها الأفر الكثير عن ما الغصب. طيب الأمر أيضا صب على عنوان ماذا؟ السير، يعني هنا في مقدمة الواجب بالنسبة للحج، صب على طبيعي السير، لا على السير الخارجي، على طبيعي السير. يعني أنت المطلوب منك السير، مطلوب في هذه الدابة أو بدل على الدابة، ويمكن أن أذهب راجلا أو في الطائرة أو ما أشبه ذلك، أي عنوان، في السفينة زحفا وما أشبه ذلك. هو أنا المطلوب من السير، أنا مطلوب السير، هذا هو المطلوب. السير له أفراد في الخارج، العنوان صب على العنوان، الحكم انصب على عنوان السير إلى مكة، والنهي انصب على عنوان الغصب. السير وغصب عنوانان عندنا، وانطبق على شيء في الخارج، على شيء واحد. إذن يمكن إدخال هذه المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. يعني لو كنا فقط هذا الإشكال في المسألة، لو كان فقط هذا الإشكال لما كان إشكالا، لما كان إشكال. لو كان فقط يعني يرد على ما ذكره الوحيد بهبهاني وهذا الإشكال فقط، لما كان إشكالا قويا محكما. لا، إشكال يكون في غير معدي. قالوا عندنا إشكالات بعد، وهو وين؟ قالوا يا جماعة الخير السير إلى مكة، يعني مقدمة الواجب، مرة ينحصر فرجها، يعني السير ينحصر بالأمر المحرم، ومرة لا 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 ينحصر. عندي دابة مغصوبة في البيت ودابة مباحة، دابتان عنده، واحد غصبها أو واحد اشتراها، ومرة لا ما عنده إلا دابة مغصوبة ويرجعها إلى الحج. هنا إذا كانت الدابة الموجودة عنده منحصرة بالمغصوبة فقط، ما عندي غيرها، ولا بد أن أقطع المسافة لأجل الحج، هنا يقع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة التصرف بمالك، يقع التزاحم. من جهة يجب عليك الحج أن تكون في مكة يوم عرفة وكذا، ومن جهة أخرى يحرم عليك ركوب الدابة لأنها مغصوبة، محرم. القاعدة هنا كما في يعني ذكرناها سابقا في التزاحم يلاحظ الأهم والمهم، لكن فإن كان الحج أهم هنا وجوب الحج، وبالأخص إذا كان حجة الإسلام والمسلمين أو حجة بعض المسلمين مثلا، فشاهد الحال في هذه الصورة، في هذه الحالة إن قلنا الحج أهم ترتفع حرمة الغصب، يعني بعد لا يقال ركوب الدابة محرما. وإذا ما عندنا محرم سواء اجتماع الأمر والنهي، والنهي يعني حرام وهذا معنى النهي
أكيد، لكنه ضامن يعني
بعض الأخرى. لا أنا ما أتكلم عن الضمان، أقول عن حرم التكليفية الآن. نعم حكم عن حرمة، حرمة ما عندنا بعد، إنما عندنا وجوب الحج كما سابقا مثلنا، كما لو قلنا يجب إنقاذ الغريق وهو أهم من حرم التصرف في مال الغير. الزيد غرق في الماء، زيد إن لله وإنا إليه راجعون، باعتبار زيد مهاجر يريد يهاجر من هذه الأوضاع العامة، مسكين زيد ما ركب السفينة حتى غرق زيد، رأينا يجب إنقاذ زيد، وصدفة ما عندنا حتى نصل إليه عندنا أرض الغير، عندنا أرض الغير والغير لم يأذن في الدخول فيها. ماذا قال الفقهاء؟ قالوا يقع التزاحم بين وجوب الإنقاذ وبين حرمة تصفي مال الغير، فبناء على أن وجوب الإنقاذ أهم فترتفع حرمة التصرف، فيصبح الدخول في أرض الغير مباح بل قد يكون واجب. تزاحم هنا هكذا قالوا، قالوا يقع التزاحم بين وجوب الحاج وحرمة ركوب الدابة، وبما أن وجوب الحج أهم في هذه الصورة ترتفع حينئذ حرمة الركوب ترتفع، فما عندنا أمر نهي ما عندنا أمر نهي. طيب هذا إذا كانت المقدمة منحصرة بالفرد المحرم، أما لا إذا لم تكن منحصرة بل عنده دابتان أو دواب، واحدة مغصومة واحدة مباحة، قالوا هنا أصلا إشكال ما عندنا. ليش؟ لأن الوجوب يعرض على المباح فقط، يعني الصحيح أن الدابة المغصومة يمكن أن إذا ركبها الإنسان فيمكن أن يذهب بها إلى مكة وتوصله إلى الحج، توصله الدابة المغصوبة، ولكن بما أنه محرم الوجوب لا يعرض عليه، يعرض على المباح. يعني أنا عندي دابة مباحة وإن كان في كل منهما ملاك التوصل إلى ذي المقدمة، في كل منهما الملاك موجود، يعني بإمكانك أن تصل إلى مكة على الدابة المغصوبة وبإمكانك على الدابة المباحة، كل منهما ملاك المقدمي التوصل موجود فيهما، ولكن هناك مانع من عروض الوجوب على الدابة المغصوبة لأن حرمة، هناك مانع من عروض الوجوب. أما في الدابة المباحة ما عندي مانع، المقتضي موجود والمانع مفقود، ما عندي. فنقول الدابة المباحة يجب الركوب عليها
طبق
المغصوب على ما هي عليه من الحرمة، وين اشترى الأمر والنهي؟ وين اشترى؟ تفضل، دار مباحة واجبة، يعني ما كان واجبا لم يكن محرم، وما كان محرما لم يكن واجبا، فلا يقال اجتمع الأمر والنهي، لا يقال. هذا جواب في المقام. بعض الأعلام قدس الله أسرارهم مثل السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله وجماعة من طلاب الأحياء منهم الأموات، قالوا لا يا جماعة هذا الجواب لا ينفع. أخي ليش لا ينفع سيدنا؟ قالوا بما أن ملاك التوصلية موجود في الفرد المحرم يعرضه الوجوب، يعني الدابة المغصوبة صحيح يا مغصوبة لكن ألا يمكنك إذا ركبتها أن تذهب إلى مكة وتصل إليه؟ ليش يمكنك؟ فإذا يعرضها الوجوب. يعني بعبارة أخرى، كل ما كان في ملاك المقدمية وهو التوصل إلى بها، كل ما كان فيه ملاك المقدمية يعرضه الوجوب، سواء كانت محرمة أم واجب أم مباح. وبما أن الدابة المغصوبة ملاك المقدمي موجود فيها، ليش موجود؟ لأنه توصل إلى الغرب، يمكن تركبها إلى عرفة، توصل بالنتيجة. فطالما الملاك موجودان يعرضه الوجوب، وعليه فيجتمع الأمر والنهي في الدابة المغصوبة. حينئذ يأتي مسألة اجتماع الأمر والنهي. إنصافا، نحن هذا الكلام عندما يتم في الانحصار، أما إذا بدك منحصرة أصلا عندنا مقتضى مانع الحرم مانع من عرض الوجوب عليها، والممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. ليش عرض الوجوب على الدابة المغصوبة؟ ليش؟ وهناك مانع، ليش تصير واجبة وهي محرمة؟ ما الركوب الدابة محرم، ليش يصير واجب؟ مجرد وجود الملاك لا يكفي، لابد من فقدان المانع. المانع موجود هو الحرمة، لو لم تكن الحرمة موجود من أفرد كان هو ناسي مثلا، باب المثال، ولم يكن هو الغاصب أو ساهي، حرمة ما عندنا، يعرض الوجوب حينئذ، يعرض الوجوب. أما لو لم يكن كذلك ولا ناس ولا شيء ولا من يحزنه، الحرم تمنع من عروض الوجوب عليه، تمنع وإن كان المقتضي موجودا. وبناء عليه لا يكفي مجرد الملاكية في عروض الوجوب عليه، لا يكفي مجرد الملاكية، لابد من فقدان المانع. يعني بعبارة أخرى، لا يكفي وجود المقتضي، لابد من فقدان المانع. إذا كان المانع موجود يمنع، تقول هو هذا المانع شرعي، أنا بإمكاني أن أفعل، أقول صحيح، لكن ما مر معك الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي؟ ما مر معك؟ يعني حكمه حكم واحد، يعني كما أنه عقلا لا يمكنني، شرعا لا يمكنني، ما هي معاقب عليه. وإن كنت تكوينا قادر على المحرم تكوينا، لكن من أنا ممنوع منه بالنتيجة. وبناء عليه فما ذكره السيد أبو القاسم رحمه الله لم يكتب له التوفيق. الإشكال الثالث فيما نسب إلى الوحيد بهبان رحمه الله، إشكال الثالث قريب لهذا الجواب الذي ذكرنا الآن، حاصله قالوا يا جماعة الخير، أنتم ليش تتعبون أنفسكم؟ يعني مرة الإنسان يتعب نفسه على شيء محرز، ومرة لا يتعب نفسه ليلا نهارا على شيء زهير جدا، لا سيما إذا كان أمر دنيوي، إيش زهيد؟ ليش تتعبون أنفسكم أنتم على هذا البحث؟ قالوا نتعب أنفسنا حتى نحل المشكلة، إذا كانت الدابة، إذا كانت مقدمة محرمة ماذا نفعل؟ نريد نحل المشكلة. قالوا المشكلة محلولة. كيف محلولة؟ قالوا المقدمة لا يخلو، إما أن تكون توصلية وإما أن تكون عبادية المقدمة، واحد من اثنين. إذا قلنا المقدمة توصلية يعني لا يشترط فيها القربة، هلا ممكن الإنسان يقصد القربة بالأمر المباح لا بأس، يصير حسنا، وبعض بعض المؤمنين أو العلماء المباح جعلوه عبادة، المباح يقصد به التوصل ماذا إلى العبادة، إلى شيء راجح، ما ينام والنوم مباح، لكن يقصد به التقوي على الدرس مثلا، أو على الصلاة، أو على قراءة القرآن، أو على الإصلاح بين الناس. يريد ينال ساعة ساعتين حتى يذهب ويكون عنده قدرة حتى يصلح بين الناس أو ما أشبه ذلك. وهذا عبادي عبادي. فشاهد الحال، مرة تكون المقدمة ليست عبادية، يعني الشارع لا يريد إلا حصول مقدمة كيفما كانت، طبعا إذا لم تكن محرمة كيفما كانت، عبادية أو غير عبادية، يقول أنا لا يهمني، المهم أنك تكون في عرفات يوم التاسع. لا، أما أنه المقدم تكون عبادي أو ليست عبادي أو بالداب، لا 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 يهمني ذلك. الشارع يقول أنا أريد أن تكون يوم التاسع في عرفة، هكذا فقط. إذن المقدم لا تكون عبادي في هذه الصورة. وبناء عليه، أو إذا بتكون عبادي، وين المشكلة؟ أصلا مشكلة ما عندنا. ليش؟ لأنه يمكن إحراز الغرض بالمحرم، يمكن إحرازه، هو التوصل إلى ذاك. ما أنا أريدك تكون في عرفة، أنت عملت محرم، عملت محرم لنفسك في سلوك الدابة المقصودة، لكن توصل إلى الغرض هذه. كما لو أن الإنسان طهر بماء الغير مثلا أو ما أشبه ذلك، حصل الغرض لكن فعل المحرم، وليس عبادي حتى يقال أنه يتنافى مع القرب. يحصل. فالمقدم التوصلية بناء المقدمية يحصل بالمقدم المحرم. وجبت أم لا؟ قلنا واجب أو ليست واجب، حتى يقال وجوب وحرام. أصلا حتى لو تكون واجبة، لا تكون واجبة، يحصل غرض منها.
إذا كان بالمقدمة محصور بالمقدم المقصود، هل يبقى
وجوب؟ انتهينا. إذا كان محصور خلصنا،
هل يبقى وجوب للمقدمة؟
يبقى، لأنه أهم مثلا. هناك انتهينا من الإشكال الثالث، الآن في الإشكال الثالث، انتهينا من ذاك خلص. طيب، هنا إذا كانت المقدمة ليست عبادة، أنا لا يهمني واجب غير واجب، أنا يهمني أكون في عرفة، موصل أحسن موصل. وبما أن هذه موصلة حتى لم تكن واجبة، ما أوصلتني بعد، لا يقال اجتمع الأمر والنهي، واجب ليس أصلا حتى لم تكن واجبة. وإن كانت مقدمة عبادة، لا يخذ الأمر، إما مقدمة موصلة، نعم توصل، أو عبادة. إن كانت عبادة، هنا الكلام، إن كانت عبادة وهناك نهي عنها، أبرزت واجب لكن فيها نهي، نهي عن العبادة، ماذا يجب؟ الفساد. إذا فسدت معناه لا توصل إلى، لأن المولى شرط فيها أن تكون ماذا؟ المقدمة عبادة. وليس المهم أن أصل، لا، أن أكون بقصد القربة. فإذا كانت فاسدة، وهذا القسم الثاني، إذا كانت فاسدة للباحين إذن لا يمكن إحراز بالمقدمة. إذا قلنا بالوجوب أم لم نقل، واجب أو غير واجب، بس ليس المرض بعد وجوب حينئذ. يعني بعبارة أخرى، ليست المسألة مبنية على جواز الاجتماع وعدم الجواز، ليست مبنية بعد، لا أبدا. إن لم تكن، إن كانت مثلا عبادة، هي المقدمة كانت عبادة وكان فيها نهي، ولا يترتب عليها المقدمة بعد، ولو لم يقل بالوجوب. وبناء عليه فهذه ليست ثمرة لمسألة اجتماع الأمر والنهي. الخلاصة شيخنا إلى هنا، الخلاصة أن هذه الثمرة السادسة التي نسبت للشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله لم يكتب لها التوفيق. طيب، انتهينا من ثمرات المسألة. قبل الدخول في الاستدلال على المسألة، وهذا البحث الأخير، أن هل هي واجبة أو ليست واجبة، هذا آخر شيء يذكره العلماء. يعني كل هذه الأبحاث كانت مقدمة لأصل واجبة وغير واجبة. قبل الدخول في البحث بقي عندنا فرع لطيف، وهو ما هو الأصل في المسألة؟ لو فرضنا ما عندنا دليل على ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وجوب عدم، ما عندنا دليل لا على الإثبات ولا على النفي. المرة تقول أنا عندي دليل على النفي، ومرة تقول عندي دليل على الإثبات أن هناك ملازمة. طيب إذا كان عندك دليل على الإثبات أو دليل على النفي فبها ونعمت خلاص. كلامنا الآن لو لم يكن عندنا دليل لا إثباتا ولا نفيا، يعني ما عندنا دليل يثبت الملازمة أو يثبت عدم الملازمة، وشككنا في المقام، هل يمكن استصحاب الملازمة أو الصحاب عدم الملازمة؟ قالوا عندنا في هذا الفرع بحثان، مرة نبحث في المسألة الأصولية ومرة نبحث في المسألة الفرعية. كيف الفرق بينهما؟ يعني مرة نبحث هنا ما هو الأصل بالنسبة للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هل يمكن استصحاب الملازمة أو استصحاب عدم الملازمة أو البراءة منها مثلا أو ما أشبه ذلك؟ كلام في الملازمة هذا واحد، وبحث آخر لا، بحث آخر في الوجوب، يعني وجوب المقدمة لا الملازمة، هل عندك أصل يثبت وجوب المقدمة حتى نستصحبها إذا شككنا، أو الأصل عدم الوجوب حتى نستصحبه؟ يعني حال الشك، يعني ما هي الحالة السابقة؟ هل حال السابقة وجوب المقدمة إذا شككنا حتى نستصحبه، أو أن الحال السابقة هي عدم الوجوب حتى نستصحبه؟ يعني مرة نتكلم في الملازم وعدم الملازم هذه مسألة أصولية، ومرة نتكلم في الوجوب وعدم الوجوب هذه مسألة فرعية. غدا إن شاء الله نفصل بينهما، والحمد لله رب العالمين.